بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله.
وعوابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذان الحديثان في بيان البر بماذا يكون وبماذا يتحقق. والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير، مثل التقوى جامعة لكل خصال الخير. والبر ضده الإثم، كما في قوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين بين البر والإثم. في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. البر حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر، وليس أن البر كله محصور في حسن الخلق، وإنما حسن الخلق هو أعظم أنواع البر، كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. الوقوف بعرفة ليس هو كل الحج، ولكنه أعظم أركان الحج، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، مع أن الدعاء نوع من أنواع العبادة، ولكن هو أعظم أنواع العبادة. فحسن الخلق نوع عظيم من أنواع البر، وحسن الخلق معناه سعة البال والبشاشة في الاستقبال والتعامل مع الناس بمعاملة طيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. فحسن الخلق يشتمل على خيرات كثيرة، ويكسب محبة الناس لصاحب الخلق الحسن، أيضا يسبب هداية الناس للداعية إذا كان ذا خلق حسن، فهذا من أسباب قبول دعوته، وهذا هو أعظم أنواع البر. والإثم هو ضد البر، ما يؤثم من الأخلاق والأعمال والأقوال. ما حاك في النفس، يعني طرأ على النفس وحدثت به النفس، لكن صاحبه يكره أو تردد في الصدر. صاحبه يتردد هل يصرح به أو لا يصرح، فهذا دليل على أنه إثم. والمراد بالنفس هنا نفس المؤمن. أما الفاجر هذا ما يعتبر ميزانا للبر والإثم، إنما المقصود المؤمن المسلم التقي، هذا هو الذي يعتبر استحسانه للشيء أو استقباحه للشيء. فالذي تكره أن تصرح به، تكره أن يطلع عليه الناس، هذا دليل على أنه إثم، فاتركه تجنبه، فتكون نفس المؤمن مقياسا وميزانا. فهذا أصل عظيم، وهذا الحديث من جوامع الكلم. وجوامع الكلم هو جمع جامع، وهو ما يجمع معاني كثيرة. وفي حديث وابصة بن معبد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدره، قال له: جئت تسأل عن البر. في رواية قال: إن شئت حدثتك وإن شئت تسأل. وهذا من علامات النبوة أنه أطلعه الله عز وجل على ما جاء من أجله وابصة، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: جئت تسأل عن البر، جئت تسأل عن البر. ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن البر مطمأنت إليه النفس، مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. طمأنينة هي الاستقرار وعدم التسرع أو القلق، طمأنينة ضد القلق والاضطراب، فالمطمئن هو الثابت وضدها المضطرب القلق. اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، يعني قلب المؤمن ونفس المؤمن. والإثم ما تردد في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، يحصل في نفسك ولكن ما تجرأ على أن تظهره، هذا دليل على أنه إثم. لو كان برا ما ترددت في الإعلان به، ترددك دليل على أنه إثم، لأن نفس المؤمن جعل الله فيها نورا ومعرفة بالخير والشر. ومن يتق الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، الفرقان هو التمييز بين الخير والشر والضار والنافع، هذا هو الفرقان. فنفس المؤمن يجعل الله فيها فرقانا تميز به بين الخير والشر، فهذا هو الإثم، ما حاك أو تردد في النفس ولم تجرؤ على تصريح به، هذا دليل على أنه إثم فاتركه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك أو أفتوك المعنى واحد، لكن هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد، لأن العبرة ليست بالفتوى من العالم، إنما العبرة بنفسك. فإذا وجدت نفسك تطمئن فهذا بر، إذا وجدت نفسك تكره هذا الشيء فهذا إثم. والعالم ليس معصوما، العالم ليس معصوما، يخطئ أو يجيب على الظاهر ولا يدري عن الباطن، وقد يكون العالم عالم ضلال، العلماء ليسوا سوى. المهم أنك لا تعتمد على الفتوى حتى تطمئن نفسك إليها، فإذا اطمأنت نفسك إلى هذه الفتوى هذا دليل على أنها صدق وبر. أما إذا نفرت نفسك من هذه الفتوى ولم تطمئن إليها فاتركها، لأن بعض الناس اللي له هوى ورغبة في الشيء يقول: ما دام أفتى فلان بهذا أنا ما علي هذا الشيء بذمته، فلان ما يغني عنك من الله شيئا ولا يعلم الغيب وليس معصوما ولا تدري عن مدى صلاحيته ودينه، لا تعتمد على الفتوى حتى تعرضها على نفسك، قرارة نفسك. فإذا وجدت ما عندك تردد فيها ولا كراهية فخذ بها، إذا وجدت العكس اتركها، هذا ميزان عظيم يمشي عليه المؤمن في الفتاوى. الآن كثرت شكايات الناس من كثرة الفتاوى، كثرة من يفتون، فهذا ميزان يميز لك هذه الفتاوى، فما اطمأنت إليها نفسك منها فهذه حق، وما نفرت نفسك منه فهذا دليل على أنه خطأ، فعليك أن تتجنبه. ولا تقول أفتى فلان وقال فلان وهذا شيء بذمته، هو عليه ما تحمل وأنت عليك ما تحملت، ما يغني عنك من الله شيئا. وقد تبهرج عليها وتقول له كلام خلاف الحقيقة ويفتيك على ما يسمع، كما كان صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع لأنه بشر. فعلى المسلم أنه يتخذ هذا الحديث ميزانا يسير عليه فيما يسمع ويقال من أو يكتب من الفتاوى، خصوصا في هذا الزمان الذي قل فيه خوف الله وتجرأ الناس على الكلام وعلى القول على الله بغير علم وعلى الفتاوى من غير ضوابط إلا من شاء الله. فهذا الحديث ينفع نفعا عظيما في مثل هذا الوقت، وهو نافع في كل وقت، لكن كلما اشتدت الحاجة إليه كان نفعه أعظم. فهذا ميزان عظيم يسير عليه المسلم فيما يسمع من الأقوال والفتاوى، يميز بينها بميزان نفسه وما تطمئن إليه وما تنفر منه. وأظنك لو راجعت نفسك وجدت هذا فيها، عندما تسمع أقوال الناس والفتاوى عندما تراجع نفسك تشوف أحد تطمئن إلى كلامه وإلى فتواه، وأحد تنفر من فتواه ولا تستسيغها في نفسك. لكن بعض الناس إذا صار له هوى ولو ما استساغها في نفسه يأخذها طاعة لهوى، وهذا